السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن القوات الأمنية العراقية بانتظار ساعة الصفر لبدء العمليات الأمنية التي تستهدف ملاحقة المسلحين في محافظة ديالى. خلف كشف في مؤتمر صحفي أن ملف العملية الأمنية الخاصة بمحافظة ديالى موجود الآن على طاولة رئيس الوزراء نور المالكي للبت به وأطلاق إشارة بدء العمليات، وأوضح أن القوات الأمنية العراقية هيئت مستلزمات تنفيذ العملية على الأصعدة كافة. وفي معرض رده عن انتقاد الإعلان عن مثل هذه العمليات قبل القيام بها ما يمهد لهروب المطلوبين، قال اللواء خلف:
محافظاتنا المجاورة للديالة الآن تجري فيها عمليات تنفيذية للتصدي لهؤلاء، وهذا جزء من عمل الاستخبارات اللي تمارسها القوات الأمن حتى ترتب أوضاعها بطريقة تضمن يعني النجاح في ضبط بعض الرؤوس المهمة التي إذا كانت ضمن مساحة البلد فهي بالتأكيد أهداف مشروعة لقواتنا أينما كانوا.
أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على 11 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. بيان للقيادة ذكر أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال 10 مطلوبين ومشتبها به وتحرير أحد المختطفين خلال العمليات الأمنية التي قامت بها في مناطق متفرقة من العاصمة. وأضاف البيان أنه تم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين وتدمير معمل لصناعة العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط مستودعات للأسلحة والأعتدة و151 قطعة أثرية معدة للتهريب. قالت وزارة الداخلية أن 6 من المشتبه بهم ألقي القبض عليهم خلال عملية واسعة النطاق في محافظة صلاح الدين. الوزارة ذكرت في بيان أن قوة مشتركة من شرطة صلاح الدين وقوة مكافحة الشغب نفذت عملية أمنية امتدت من ناحية الضلوعية إلى نهر العظيم، وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تفجير دارين سكنيتين تستخدمان كملاذ للمسلحين وتفجير عجلتين مفخختين. قتل 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الأمن وأصيب 14 آخرون في سلسلة انفجارات استهدفت قوات الأمن. الشرطة قالت أن 3 من أفرادها لقوا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار قنبلتين بتلاحق سريع قرب مسكن ضابط أمن في حي الجمهورية بوسط الفلوجة. في بغداد أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم 4 من عناصر الأمن في انفجار استهدف دورية أمنية في شارع فلسطين، كما أوقع انفجار قنبلة في طريق دورية أمنية في شارع المغرب 4 جرحى بينهم رجل أمن. أعلنت الحكومة أن يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية في العراق بمناسبة الذكرى 50 لثورة 14 من تموز. ونقلت قناة العراقية عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباق قوله في بيان أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية في عموم أنحاء العراق. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جورج بوش تفكر في سحب قوات إضافية من العراق ابتداء من أيلول. وأضافت الصحيفة أن هذا الانسحاب ناجم جزئيا عن الحاجة لمزيد من القوات الأمريكية في أفغانستان، وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولكن لواء قتاليا واحدا على الأقل أو عددا أكبر يبلغ 3 ألوية من بين 15 لواء الموجودة حاليا في العراق قد تسحب أو مرشحة للانسحاب بحلول نهاية كانون الثاني. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو قوله أن الإدارة ستواصل المناقشات في الوقت الحالي مع العراقيين بشأن الأهداف المشتركة لخفض وجود القوات الأمريكية. افتتحت في القصر الكبير بباريس أعمال القمة لإطلاق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يدعو إلى شراكات عملية بين الدول الأوروبية والبلدان المطلة على البحر المتوسط. ويترأس أعمال القمة التي يحضرها رؤساء دول وحكومات 43 بلدا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أطلق مع الرئيس المصري حسني مبارك مشروعا يهدف إلى إقامة شراكات عملية وتحقيق توازن بين الدول المتشاطئة على شمال وجنوب البحر المتوسط. وكان ساركوزي قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت:
يمثل الاتحاد من أجل المتوسط فرصة سانحة، فمثل ما فعلنا أمس مع سوريا ولبنان للتحدث عن أكثر المشاكل صعوبة وتعقيدا، لأن الاتحاد من أجل المتوسط هو السلام، ويجب أن يتحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن الاتحاد قد يوقع هذا العام مع سوريا اتفاق شراكة كان التفاوض بشأنه قد توقف منذ فترة طويلة. ولم يستبعد سولانا خلال قمة باريس توقيع الاتفاق بنهاية العام الحالي، وهو الاتفاق الذي جرى تعليقه بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقال أن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على سلوك الجميع، مشيدا باتفاق تبادل السفراء باعتباره إنجازا. طلب السودان رسميا من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد نشرت تقارير إلى أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد يطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور. المتحدث باسم الجامعة العربية عبد العليم الأبيض قال أن أمين عام الجامعة عمرو موسى يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى أنه لا يزال من المبكر تحديد متى وأين سيعقد هذا الاجتماع. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت أن السودان طلب عقد هذا الاجتماع لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نتعرف فيها على الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتخذة في نينوى للاستعداد للانتخابات المقبلة لمجلس المحافظة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على أسباب تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، منذ ما يزيد عن عام والمواطنون يسمعون وبشكل متكرر عن قرب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو ملء الحقائب الوزارية الشاغرة، ثم لا يسفر الزمن عن جديد في هذا المضمار حتى بات الناس أقل تصديقا لما يعلن بشأن هذا الموضوع وأقل اكتراثا له، منشغلين بحياتهم اليومية واحتياجاتها عن متابعة أخبار لا تأتي بالجديد. عادل محمود استطلع آراء عدد من المواطنين في بغداد.
كثيرة هي القرارات المعطلة والتي بحاجة إلى حسم، ومن أبرز المتعلقات التي استدامت والتي ظل المواطن يسمع عن قرب حسمها دون جدوى هي مسألة تشكيل حكومة جديدة أو ملء الحقائب الوزارية الفارغة. فما يمر أسبوع أو بضعة أيام إلا وتظهر التصريحات من أعلى المستويات على أن الخلافات قد حسمت، وأصبح موضوع إعلان أسماء الوزراء الجدد مسألة أيام. وتمر الأيام ولا شيء يحدث، وعلى هذا المنوال منذ ما يزيد عن عام. الناس من جانبهم باتوا أقل متابعة وتصديقا لهذه الإعلانات، وإن كانوا يستشعرون الأثر السيء الذي يتركه الفراغ الحكومي على مجمل الأوضاع.
هي عملية إرباك للواقع السياسي العراقي، عملية عرقلة، وهي خلافات سياسية بين كتل سياسية ما تنظر للعراق، للشعب، للمجتمع، ما تحاول تخدمه تفيده بهالمرحلة اللي هو أمس الحاجة للاصطفاف والوقوف ايد وحدة.
ولكن ما الذي يمكن أن يترتب عمليا على هذا الفراغ الوزاري؟ وما الضير في أن يستمر الوضع حيث يتم إدارة هذه الوزارات بالوكالة؟ وما هي الأسباب التي تدعو الناس إلى الاعتقاد بضرورة الإسراع بملء الفراغات؟
والله أنا بالنسبة لي أعتبرها يعني شغلة يعني ضرورية ومهمة ومستعجلة، لأنه الحكومة إذا بها حقائب وزارية فارغة يعني يكون في التأخير بالقرارات، التأخير بالإنجازات اللي موجودة بالمجتمع العراقي، لأن هاي الفراغ يؤدي إلى تأخير المشاريع، أخر المشاريع والقرارات وما يشكل ذلك الآن. فيجب على الكتل الإسراع بإملاء هذه الشواغل الوزارية بالتوافق أو بغير التوافق.
أنا أتمنى بأسرع وقت، لأن ما يعني ما أكو كثير من الوزارات هي متأخرة حاليا، متأخرة لأن الحقائب الوزارية ما موجودة. وزير بالوكالة، ماذا يفعل وزير بالوكالة؟ وزارة الثقافة صار لها أكثر من سنة ونص معطلة، الوزارات الأخرى المسحوبة صار لها سنة ونص معطلة. يعني إيش تعتقد الوزير بالوكالة يقدر يمشي أمور وزارة؟ ماكو، ما أعتقد. فأتمنى أن الاختيار يكون جيد من قبل الكتل السياسية على مود هذا الوطن الجريح.
ولعل موضوع المحاصصة وما يترتب عليه أصبح موضوعا شديد الضرر في نظر الكثير من الناس، والأغلبية تتحدث عن ضرورة إبعاد هذا الموضوع عن تشكيل الوزارات والتركيز على الكفاءة وتعيين وزراء تكنوقراط قادرين على إبعاد الوزارات وعملها عن التجاذبات السياسية والطائفية.
موضوع المحاصصة، مشكلة العراق بهاي المرحلة هو موضوع المحاصصة. القوة التكنقراط، القوة الوطنية الحقيقية ما قاعد يعطونها فرصة، ما قاعد تشغل أماكنها الحقيقية، ما قاعد تسهم في تطوير العراق.
أفضل شيء طبعا كلهم مستقلين، عمد نخلص من المحسوبية، هو هذا الأفضل طبعا. كل واحد حسب اختصاصه، الطبيب على الصحة، المهندس على الإعمار، يعني المهندس الزراعي على الزراعة، كل واحد حسب اختصاصه.
بنظري أو باعتقادي، الأشخاص اللي يقدموهم إلى إشغال الناس الوزارية ما نقول غير كفؤين، ولكن ناس مو يعني مثل ما نقول ذو خبرة عالية، فده يكون جدال، هذا مرفوض وهذا مقبول. إيش وقت ما الحكومة ترأى إنه الشخص المناسب هذا إنه يليق للوزارة وعنده خبرة كافية لإدارة الوزارة بصورة جيدة، توافق الحكومة أو الكتل السياسية الأخرى. كل ما يكون مستقل، كل ما يكون أفضل للحكومة وللشعب والخدمة المواطن.
وبانتظار أن يأتي يوم يصدق فيه أحد التصريحات المتكررة عن قرب ملء الفراغات الوزارية، يظل المواطن العراقي يسمع هذه الإعلانات باهتمام يتناقص وسط زحمة انشغاله بأمور المعيشة والخدمات وغيرها من المواضيع ذات التماس المباشر بحياته. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يسعى مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في نينوى إلى سد شوار 700 من الدرجات الوظيفية التي يحتاجها لخوض انتخابات مجلس المحافظة في تشرين الأول المقبل، وأعدت لجان ستأخذ على عاتقها تدقيق شهادات المتقدمين للوظائف منعا للتزوير والازدواجية الوظيفية وما يؤثره هذا على سير الانتخابات المقبلة. كما ستتخذ إجراءات احترازية لتلافي السلبيات التي حصلت في الانتخابات السابقة، بحسب ما أكده مدير مكتب المفوضية في المحافظة عبد الخالق الدباغ عبر لقاء ضمنه مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، تقريره التالي.
إجراءات إدارية وتنظيمية يتخذها مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في نينوى تهيئا لخوض انتخابات مجلس المحافظة في الأول من شهر تشرين الأول القادم، من ذلك سد شواغر مئات الدرجات الوظيفية التي يحتاجها لهذه العملية، حيث يجري اختيار المتقدمين للوظائف وفق آلية وشروط محددة. تحدث عنها لإذاعة العراق الحر مدير مكتب المفوضية عبد الخالق الدباغ.
قبل أكثر من شهرين طلبت المفوضية المستقلة للانتخابات الترشيح عن طريق الانترنت لسد نقص بحدود 700 درجة وظيفية في مراكز تسجيل الناخبين. انفتح باب التسجيل عن طريق الانترنت وأتت الناس، وبأرقام غير متوقعة بلغت أكثر من 10,000 مرشح، بينما طالبين أكثر من 700 بقليل. هذا الرقم أتلس صدورنا، لأنه أصبحوا أهل الموصل يتفهمون العمل بالمفوضية. بالوقت السابق كنا نبحث عن موظف واحد للعمل يطلب منا السرية والكتمان، هذا حاجز الخوف انكسر إن شاء الله نتيجة فرض قانون في نينوى. هاي العملية أدت إلى ترشيح الكثير من الموظفين، وذهبت الأسماء إلى مكتب الوطني في بغداد، وتم إجراء القرعة الإلكترونية بحضور مثيعة كيانة السياسية وبحضور فريق ممتحدة، وجرت قرعة إضافية أخرى على هذه القرعة الإلكترونية، وتم إرسال أسماء إلى مكتب المحافظة. قمنا بإجراء عن طريق لجنة مختصة مهنية المقابلات الشخصية هاي الفلاتر الثلاثة، القرعة الإلكترونية والقرعة والمقابلة، أدت إلى عدم اكتمال الرقم 700 ويزيد ضمن معاينة، مما اضطرنا إلى فتح باب الترشيح مرة ثانية، والغاية منها الوصول إلى أدق ما يمكن من المعايير الصحيحة المعتمدة. لكن هذا لا يعني، وأقولها بصراحة وأنا مدير عام انتخابات محافظة نينوى، هذا لا يعني وجود بعض العناصر الغائبة عن أنظارنا، عناصر متحزبة أو لهم ازدواجية وظيفية.
الدباغ بين أن هناك لجانا ستأخذ على عاتقها تدقيق شهادات المتقدمين للوظائف منعا للتزوير والإزدواجية الوظيفية، وما يؤثره هذا على سير الانتخابات.
أما عن شهاداتهم، تشكلت لجنة من مدير قسم القانونية ومدير قسم الإعلام ومدير الكيانات السياسية حول حملة الشهادات المزورة، وسيتم حياتهم للقضاء. وهناك مشروع قانون موجود في مجلس النواب، وعندما يقر هذا القانون سيصبح الموظفين على الملاك الدائم في المفوضية حالهم حال أي موظف في دار دولة.
وفي الوقت الذي رافقت فيه الانتخابات السابقة بعض الأخطاء والسلبيات، فإن إجراءات احترازية ستتخذ لتلافيها في الانتخابات القادمة، تحدث عنها مدير مفوضية الانتخابات في نينوى.
أخطاءنا كانت كثيرة ولكنها غير متعمدة من قبلنا نحن مكتب انتخابات نينوى. أجرينا عمليات احترازية وأخذنا بنظر اعتبار كل المشاكل التي حصلت، اللوجستية، صناديق الاقتراع، استمارات، مواد التحبير إلى آخره، قسم مراكز لم يصلها الصناديق والمواد اللوجستية إلى ما بعد ظهر يوم انتخاب. كان الوضع الأمني ما طبيعي، أخطاء كثيرة عملنا جاهدين على تلافيها.
من جانبهم أمل السياسيون مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات القادمة، وأن تتمخض هذه عن مجالس محلية تمثل كل الشرائح والمكونات العراقية دون تمييز، وهذا ما تحدث عنه عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات فيه هاشم الطائي.
نتطلع إلى أن تتكون مجالس محافظات ومجالس أقضية ونواحي تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه، وأتمنى أن تكون هناك مشاركة حقيقية للناخبين في كل المحافظات ومنها محافظة نينوى، على اعتبار أن الذي يعترض على شيء في مسألة الأداء أو العجز عن أداء الخدمات يجب أن يشارك بقوة في اختيار مرشحه.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
كت خزن ندري باتو اخو بصيت يا كي ضيع باتو اللي في خشانا رنق ضينا صو دربات سميليا رنق سفاتو تكت خزن ندري باتو اخو بصيت يا شوريه ماما كشفت منه اللي بتردينا همزمت مني دي لو تصنينا انا وانا اطول شو ما مضينا عطر لشمو انا طريتي تا خشلي وخسياني كانوا صغير تا وباينالي شنبو قطا من رقدي ايد خبراتا عطر لشمو انا طريتي تا خشلي وخسياني كانوا صغير تا وباين علي شنبو قطا قصت تخوبي تيلا الختامة يوليبي وليبو بريلي خشلامة هم سملو ميرا خقال راما هاتي وتخوبي يوم النخامة يخش كدليلة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في الصحف الصادرة يوم الأحد باللغة الكردية في إقليم كردستان نطالع في صحيفة الرجمان الأهلية اليومية السياسية شرطة أربيل تبدي مخاوفها من محاولة مجموعة إرهابية الدخول إلى الإقليم، وتدعى هذه المجموعة بفصائل المقاومة العراقية وقد تدربت بحسب الصحيفة في معسكرات دمشق. نرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة العليا للمدنية 40 تنفي ضياع أي فك من صفوف التعويض. من المتوقع أن يتولى عرفان الملا عبد العزيز منصب قائد الحركة الإسلامية خلفا لأبيه الذي توفاه الله. الفنان رضا عبد الله الذي أحيا حفلة غنائية في السليمانية لم يوافق مطار السليمانية على استصحاب 60,000 دولار معه، لأن المواطن بموجب قوانين الجمارك لا يحق له إخراج أكثر من 10,000 دولار. وفي صحيفة هاورات نصب أسبوعية الأهلية المستقلة نقرأ اقتصادي كردي يقول الموظفون لم يقبضوا الرواتب الزيادة بعد، ولكن السوق أصبحت أسعارها كالنار تحرق المشترين. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يعوضان الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي عن خسائرهما لغرض تسليم المستشارين السابقين لأفواج الدفاع الوطني إلى القضاء. لم يصل أي كتاب رسمي إلى حكومة الإقليم. أحد الأعضاء القياديين في حزب العمال الكردستاني سلم نفسه إلى السلطات التركية، وسبب ذلك يعود بحسب صحيفة آسو إلى التناقضات والصراعات الحاصلة بين زميل بايك ومراد قريلان. 4 نساء يفوزن إلى المناصب القيادية في الحركة الإسلامية التي عقدت مؤتمرها العام قبل أيام. وأخيرا وفي صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية نقرأ: في اجتماع بين نائب رئيس إقليم كردستان كورسر رسول علي وديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، قال ديمستورا: أنا مستعد لإجراء التغييرات في تقريري السابق. ستجتمع اللجان المختلفة في كركوك مع لجنة الإقليم والمحافظات في البرلمان العراقي. مقتل هيوا الأعور في حمرين، وهيوا كان أحد أمراء أنصار الإسلام وقد شارك في جرائم خير حمر في حلب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن وزير المهجرين العراقيين عبد الصمد رحمن وصل إلى عمان السبت ليترأس وفد بلاده في حلقة عمل مع البنك الدولي حول المهجرين العراقيين. ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي كان أعلن خلال زيارته لعمان قبل أسابيع عن تخصيص حكومته 195 مليون دولار لتشجيع اللاجئين والمهجرين العراقيين للعودة إلى بلادهم. وتقول الدستور أن مصدرا رسميا في هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية أعلن أن وفدا سعوديا من الهيئة سيلتقي وفدا من وزارة حقوق الإنسان العراقية في العاصمة الأردنية منتصف الأسبوع الجاري لبحث قضايا المعتقلين السعوديين في السجون العراقية. وتقول العرب اليوم أن السفير الأردني الجديد المعين في العراق نايف الزيدان ما زال متواجدا في عمان بانتظار استكمال كافة الإجراءات اللوجستية لانتقاله إلى مقر عمله في بغداد. وتنشر أيضا أن عشرات العائلات الشيعية المهجرة من أحياء العدل والجامعة في غرب بغداد جاءت إلى منازلها التي غادرتها طوعا أو قسرا إبان اندلاع أعمال العنف الطائفي في البلاد خصوصا خلال عام 2006. ورفع العائدون أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها: نعود إلى أهلنا وجيراننا. وتقول الغد إن أبرز تشكيل سياسي للعرب في كركوك رحب أمس بالدعوة التي أطلقها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا للبحث عن حلول توافقية لمشكلة كركوك المتعددة القوميات والغنية بالنفط. وتنقل الصحيفة عن رئيس الكتلة العربية الموحدة أن دعوة ديمستورا تمثل الطريق الصحيح لحل مشكلة الانتخابات، وأن ما قاله يعتبر مطلبا أساسيا للعرب والتركمان وفق مفاهيم الحوار والتنازلات المشتركة. وتنشر الصحف الأردنية كافة أن سفير العراق لدى لبنان جواد الحائري توفي حين كانت تجري له عملية قلب مفتوح في بيروت. وأوضح مسؤول في الخارجية اللبنانية أنه سيتم نقل جثمانه إلى مدينة النجف حيث يوارى الثرى. الحائري كما تقول الصحيفة هو أول سفير للعراق لدى لبنان منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وكان تولى مهامه في 27 آب 2006. ومن الأخبار الفنية تقول صحيفة الرأي إن المطرب العراقي ماجد المهندس سيطلق في مدينة مادبا الأردنية ألبومه الغنائي الجديد إنسى، وسيعقد المهندس في 12 من ظهر يوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي بعمان مؤتمرا صحفيا للحديث عن حلوله كضيف شرف على أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطفال العرب التي تنطلق برعاية الملكة نور الحسين وتستمر حتى 20 تموز الحالي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق. ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الأوضاع الأمنية في العراق كانت على رأس الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق، خاصة في محافظتي بغداد والبصرة خلال عام 2007 فقط، بحسب دراسات استقصائية قامت بها منظمات إنسانية دولية ومنظمة المرأة والمستقبل العراقية، بحسب ما أكدته المحامية التي عدت تلك الدراسة تأميم العزاوي. في حين أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى أن جهل الرجل بقضية العنف ضد المرأة وقلة ثقافة المرأة بحقوقها من العوامل الرئيسة لتفشي ظاهرة العنف داخل الأسرة والمجتمع. محمد كريم والتفاصيل.
تشير تقارير المنظمات الإنسانية الدولية إلى جانب تقرير وزارة حقوق الإنسان العراقية إلى تفشي واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل غير مسبوق في المجتمع العراقي، خصوصا في محافظتي البصرة وبغداد اللتين سجلتا الرقم الأعلى في حوادث قتل النساء خلال العام 2007 فقط، الأمر الذي دفع بعدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين إلى قرع ناقوس الخطر، لا سيما بعد الدراسات الاستقصائية التي أجرتها تلك المنظمات عن أسباب تفشي حالات العنف ضد المرأة والتي كان الوضع الأمني على رأسها، كما جاء في الدراسة التي أعدتها المحامية تأميم العزاوي من منظمة المرأة والمستقبل العراقية، وشملت 200 امرأة في محافظات بغداد وديالى والموصل والبصرة والأنبار.
تردي الأوضاع الأمنية اتخذ موقع متقدم جدا في التسبيب في حالات العنف، بحيث وصل إلى نسبة 88.5%، ثم تلاحق ظهور الميليشيات المسلحة وصل إلى حد 72%. هنا تستبعد دراسة مسؤولية منظمات المجتمع المدني في بث حقوق الإنسان، ووصلت النسبة لهذه الحالة إلى 74%. كان لمناطق سكن المعنفات تأثيرا على حالات العنف، خصوصا المناطق المغلقة طائفيا أو دينيا، وصل إلى 60%. 65% من المبحوثات تلقوا العنف بسبب الاتجاه السياسي لها أو لعائلتها. كثير من فرص العمل فقدتها المرأة، وهذه كانت بنسبة 89%، نسبة جدا عالية. لهجرة النساء وهجرة العوائل أثر بشكل كبير، وخصوصا إلى الدول المجاورة، حسب الدراسات اللي قامت بها كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
إلى ذلك تشير عضو مجلس النواب العراقي صفية السهيل إلى أن جهل الرجل بقضية العنف ضد المرأة كان أحد الأسباب التي أحال العديد من حالات العنف ضدها إلى ممارسات اعتيادية، خصوصا داخل الأسرة العراقية.
لا توجد ثقافة حقيقية، ليس فقط للمرأة، للرجل أيضا. هناك من يتعامل مع المرأة بمعاملة تعتبر أنها عنف، إنما هو لا يعرف ذلك. مثلا المرأة تتحمل مسؤولية أعباء البيت والعمل المستمر بدون توقف والأطفال وإلى آخره من الواجبات الزوجية وغيرها، وهي في حالة صحية صعبة جدا، هذا يعتبر عنف، الرجل لا يعرف بذلك.
في حين تؤكد الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة لامع الطلباني على أهمية تثقيف المرأة لمنحها الجرأة اللازمة للمطالبة بوقف العنف ضدها.
أنا بعيني شايفة العنف، حارس بيتي مرتين بسط مرته ومرتين طرحت طفل، هذا المرأة يجب أن تتكلم مو أني، بس ما عندهم جرأة، ما عندهم إمكانيات، يخافون أنه اقتصاديا هم ما متمكنين. يجب تركيز على هاي النقطة، أنه يجعلون المرأة تكون جريئة تجي هي تتكلم وما تخاف.
في السياق ذاته انتقدت عضو مجلس النواب العراقي صفية السهيل ما وصفته بحمل الحكومة العراقية شعارات إنصاف المرأة وعدم تطبيقها كما ينبغي. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عادة ما يستخدم الناس الأمثال لتدعيم أحاديثهم وإعطائها شيئا من الرصانة والمصداقية، وقد اختلف الاعتماد على الأمثال من شخص لآخر تبعا لاختلاف الثقافات، كما راجت الأمثال الشعبية في المناطق الشعبية، بينما يعتمد المثقفون على الأبيات الشعرية والحكم التي تماثل الأمثال وتحمل معاني مكثفة. ولكن يبدو أن الأمثال التي راجت في أوساط الناس سابقا شغلت صفحات الكتب فقط وابتعد الناس عنها بشكل ملحوظ حاليا. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
تسجل الأمثال حضورا في أحاديث الكثير من الناس وهي تضفي على كلام المتحدث رصانة ولها وقع على السامعين، لذا يعتمد الكثير من الأشخاص على الأمثال لتحقيق التأثير على سامعيهم، وغالبا ما تعطي الأمثال معنى أو معاني مكثفة لحكمة نتجت عن قصة حقيقية أو مفتعلة. ويشير المواطن مروان حامد أن الأمثال تسهل من عملية إيصال الفكرة بشكل أسرع وأوضح.
هي الفكرة من المثل أنه يا أما أنه تذكر الإنسان في موقف، أو يا أما أنه المثل تذكره حتى توصل الفكرة اللي تريد تعطيها للمقابل، يعني توضح الصورة بشكل أكثر. دائما المثل من تذكره، مثل عمره 100 سنة أو أكثر من 100 سنة على اعتبار مبني من تجربة، فهذا الغرض من المثل، تنقل تجربة.
تعطي الأمثال للناس خلاصة تجربة إنسانية مر بها شخص أو مجموعة أشخاص، لذا هي عصارة تجارب الآخرين أو هي نفحات من حياة الماضين أرسلت إلى الأجيال اللاحقة بعدد قليل من الكلمات المتوفرة على معاني كبيرة. وتشير المواطنة ندى عبد علي إلى أن بعض الأشخاص جعل من الأمثال وما تحتويه من حكم مبادئ عمل ترسم له نمط حياته.
المثل اللي تبرز أهميته توثيق الكلام اللي نذكره نوثقه ونأكده من خلال الأمثال اللي طرحوها الأجيال القديمة واللي احتمال حقائق تحولت إلى أمثال. فأنا بالنسبة لي يعني المثل اللي أستعمله اتقي شر من أحسنت إليه، لأنه دائما أنا أمر التجارب أسوي شغلات زينة يعني ألاقي العكس، يعني يجيني في شيء دائما اللي أحسن له أكثر من لازم أشوفه، يعني يعطيني فدرة فعل مغاير لهذا الشيء.
لم يقتصر استخدام الأمثال على شعب من الشعوب، بل لكل شعب أمثاله الخاصة، وربما استخدمت بعض الأمثال في أكثر من بلد وترجمت للغات عدة كما يشير المواطن محمد علي مهدي، ولكن عراقيا هناك ميل لاستخدام الأمثال العربية.
أكو أمثال غير عربية مثل الأمثال الصينية، يعني أكو أمثال صينية متداولة يعني مترجمة إلى اللغة العربية وتضرب بها أمثال، يعني مثل الباب اللي تطلع منه لا تقفله دي ما تحتاج ترجع من عنده، هذا مثل صيني. وأكو مثل ثاني يعني اشعل الشمعة ولا تعلن الظلام، وأكو مثل أكو نابليون عندما قالت يقول ساحة حرب ولا قاعة امتحان، يعني من رهبة الامتحان يعني عنده أصعب من ساحة الحرب، هذا قول نابليون.
تصنف الأمثال بشكل عملي بحسب المناسبات والمواقف، فمنها ما يلائم المواقف الجادة ومنها ما يناسب المواقف الساخرة. كذلك يمكن القول إن بعض الأمثال تليق بالشباب وبعض آخر يناسب فئات عمرية أخرى، ولا ننسى أن بعض الأمثال يخص النساء أيضا.
أكو تصنيف لها من خلال الاستخدام، قسم يمين استخدام الأمثال الفكاهية لأنه هو يستفاد من عدها من خلال المزاح مع جماعته وأصدقاء، قسم لا يمين الأمثلة الجدية خصوصا كبار السن.
متى هي بصعود الجبالية عش أبد الدهر بين الحفر، يعني اللي ما يسعى الشيء مستحيل يحصله، يظل دائما الناس الدوسة يمشي جسمه. من طلب العلا سهر الليالي، هاي مشمولين بها أهل العلم طبعا، قد ما يقرون بقد ما تحصل نتائج زينة.
أكو فد مثل دورات يقول إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمه. هذا المثل الحكمة من أدى أنه أنت لازم دائما تكون بحالة معرفة بالأمور الدائرة مدارك، لأنه أنت إذا ما تدري وتبني كلامك على شيء أنت ما تدري راح تولد مشكلة، وإذا كنت تدري وأنت تصرف هذا الشيء فبعد فعلا المصيبة أعظم، لأنه أنت مثل ما يقول تعرف وتحرف، هاي هم المثل يعرف ويحرف.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
ناس
يا ناس
يا ناس
يا ناس
يا ناس ارحموا بحالي من ايدي راح الغالي يا ناس ارحموا بحالي من ايدي راح الغالي هاجروا ما سأل عني واخذ وياه كل شي مني هاجروا ما سأل عني وحدي خلاني بوني صار الحزن موالي
يا ناس رحموا بحالي
وبقلبي نار ودعت وانا المحتار ودعت وبقلبي نار ودعت وانا المحتار انت قل لا لا تسافر من اللي يحبك خلي بعيد بس الندم شت فيه تركني وراح بعيد بس الندم شت فيه آه لو تنزل دمعاتي مغلط بصدري حصر تنزل دمعتي ظلت بصدري حسرتي بس القهر
بحالي يا ناس رحموا بحالي
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز هذه إذاعة العراق الحر
أما الآن مستمعين الكرام فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي ويتضمن مقابلة مع وزير التخطيط للحديث عن اجتماع لجنة المانحين لإعادة إعمار العراق كما نتابع تقريرا عن نتائج المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير التخطيط العراقي علي بابان عن اجتماع لجنة المانحين لإعادة إعمار العراق الذي انعقد أخيرا في بغداد للمرة الأولى منذ بدء اجتماعات الأطراف الدولية المانحة. كما نستمع إلى تقرير صوتي من عمان عن نتائج المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول، يتضمن مقابلتين إحداهما مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري والأخرى مع الخبير الاقتصادي جلال القعود. وفي حلقة اليوم متابعة من موسكو عن استئناف إحدى الشركات الروسية تنفيذ عقد مع العراق في مجال الطاقة الكهربائية. المساهمات الدولية في تطوير القدرات العراقية. ضيفت بغداد أخيرا المؤتمر السابع للجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، واعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في كلمته الافتتاحية أن انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في بغداد هو بمثابة دليل على الثقة المتنامية بمستقبل العراق وبالإنجازات الأمنية والاقتصادية التي تحققت فيه. وأضاف أن العراق كونه من الدول الغنية ليس بحاجة لمساعدات ومنح مالية، بل بحاجة للدعم الفني من أجل تطوير القدرات الذاتية لاستثمار الموارد. من جهته دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان إلى إجراء تغيير شامل في النظم الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أكد أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية. وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر على هامش الاجتماع، قال بابان إن المساعدات الدولية ستركز على مشاريع بناء القدرات لدى الأجهزة والمؤسسات العراقية. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد ليث أحمد، ويقول فيه:
عقد في بغداد الاثنين الماضي المؤتمر السابع للجنة المانحين لإعادة إعمار العراق، وهو أول مؤتمر يعقد في بغداد منذ تشكيل صندوق إعادة إعمار العراق بعد أحداث عام 2003. المؤتمر حضرته شخصيات حكومية عراقية وأجنبية، تم فيه التركيز على أهم إنجازات الحكومة السياسية والأمنية والاقتصادية على مدى الأعوام المنصرمة وأموال الصندوق التي ساعدت الحكومة في بعض من هذه الإنجازات. ويذكر أن أكثر من 20 دولة أجنبية وعربية قد ساهمت في تأسيس هذا الصندوق، حيث بلغ إجمالي الأموال التي وضعت فيه 1,800,000,000 دولار. أكد القائمون عليها أن ما تبقى منها سيتم صرفها على تطوير القدرات والقابليات العراقية. وعن أهمية هذا المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر وزير التخطيط العراقي الدكتور علي بابان:
هذه مناسبة هامة جدا، لأنه المؤتمر يعقد في بغداد بعد أن كانت كل مؤتمراتنا تعقد في الخارج. هذا مؤشر هام على أن الدول بدأت تثق بالوضع الأمني في العراق. لدينا اليوم تمثيل دولي واسع شارك معنا. لم نكن نستطيع عقد مثل هذا اللقاء في بغداد قبل سنة أو قبل أكثر من سنة، لكن هناك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تحسن كبير في الوضع الأمني، دفع الوفود الأجنبية لكي تقدم إلى بغداد ولتشاركنا. نعتقد أن هذا مؤشر ذات دلالة هامة جدا. وبعد ذلك طبعا هنالك تغير الآن في طبيعة ونوعية المساعدات الدولية المقدمة للعراق. اليوم لدينا مفهوم الشراكة بدل ما أن نكون متلقين للمساعدات. لدينا اليوم تركيز على برامج بناء القدرات أكثر مما هو تركيز على المشاريع العامة التي ستتكفل بها الميزانية العراقية. هنالك تكييف جديد للعلاقة مع المجتمع الدولي نحاول أن نبرزه ونكرسه في هذا اللقاء، وأعتقد هذا تطور هام في مسيرة التعاون الدولي بين العراق وبين العالم الخارجي.
1,800,000,000 دولار هو حجم الأموال التي منحها صندوق المانحين، يعني كم ستسم هذه الأموال؟
هذا على مدى عدة سنوات وليس على مدى سنوات.
يعني هذه الأموال كيف تصفها؟ يعني لا تجد أنها أموال قليلة من قبل دول مانحة في حين أن موازنة العراق وصلت
طبعا قليلة جدا، ولكنها تحمل مؤشر رمزي هام، وهو مؤشر التعاون بين العراق والمجتمع الدولي، مؤشر التعاون في المجال التقني بالذات وفي مجال بناء القدرات التي نحتاج له بقوة في عملية التنمية العراقية.
وزير التخطيط انتقده في كلمة له بالمؤتمرين سياسات الحكومة في الجانب الاقتصادي والآليات المعتمدة في العديد من الدوائر في تطوير هذا الجانب وإنجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية. وعن هذا الأمر يقول الدكتور علي بابان:
هذه رسالة وزارة التخطيط للحكومة العراقية منذ سنوات، أو بالحقيقة منذ أن توليت المسؤولية بفضل الله في وزارة التخطيط. نحن نشعر أن هذه التعليمات والقيود والقواعد باتت عوامل معيقة أكثر منها عوامل ميسرة ومنظمة، ولذلك لا بد من إحداث ثورة حقيقية في التعليمات، لا بد من إحداث ثورة حقيقية في النظم التي تعمل بها الدولة، وإلا من غير ذلك ستكون الدولة عنصر إعاقة بدل أن تكون عنصر بناء. هذه رسالتنا نحن في وزارة التخطيط
للأموال أو صف الأموال من قبل الدول المانحة. على ماذا سيكون التركيز؟
ستركز على مشاريع بناء القدرات لدى الأجهزة والمؤسسات العراقية.
كان هذا وزير التخطيط العراقي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تشجيع الاستثمارات اليابانية في العراق. في إطار الانفتاح الاقتصادي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، أكد مسؤولون عراقيون أهمية مساهمة الشركات اليابانية في مشاريع إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وفي المنتدى الاقتصادي العراقي الياباني الأول الذي ضيفته العاصمة الأردنية عمان أخيرا، بحضور مسؤولين وعدد من رجال الأعمال العراقيين ومشاركة أكثر من 100 شخصية و40 شركة من اليابان، دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المستثمرين اليابانيين إلى عدم التردد في دخول السوق العراقية والمباشرة بالخطوات التي تؤدي إلى عقد اتفاقية اقتصادية تعزز التعاون الثنائي وتخدم مصالح الطرفين. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان حضرت أعمال المنتدى ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجرتهما مع وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري والخبير الاقتصادي جلال القعود.
دعا نائب الرئيس العراقي الحكومة اليابانية إلى تشجيع الشركات اليابانية للقيام بزيارة العراق من أجل التعرف على واقع الحال عن قرب.
أدعو الحكومة اليابانية على تشجيع الشركات اليابانية للقيام بزيارة تقصي حقائق إلى بغداد والمحافظات الأخرى الآمنة من أجل التعرف على واقع الحال عن قرب والالتقاء بنظرائهم من الشركات العراقية، وأمل أن تتبلور كل هذه المساعي في نهاية المطاف وتنعكس بشكل اتفاقية اقتصادية يجري من خلالها ترجمة المصالح المشتركة بين البلدين بأفضل طريقة ممكنة.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماساشي تاكاتو عن رغبة بلاده بالانفتاح على العراق، وأكد أن الحكومة اليابانية تولي اهتماما واضحا باتجاه الارتقاء بالتعاون معه، مبينا أن الحكومة اليابانية تدعم وتشجع الشركات اليابانية للاستثمار في العراق، غير أن لدى هذه الشركات هواجس من الدخول إلى السوق العراقية بسبب الأوضاع الأمنية. وحول أهمية المنتدى ومدى اهتمام الجانب الياباني بالعرض العراقي، أوضح وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري.
كل هذه المناسبات مهمة جدا بالنسبة أن العراق حاليا في نقطة تحول نحو أوضاع سياسية وأمنية إيجابية جدا، والمجال يبدأ بالانفراج نحو انفتاح اقتصادي، لذلك من الضرورة استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال للعراق، لأن العراق بحاجة لإعادة تفعيل الاقتصاد وتوفير فرص عمل ومنتجات مصنوعة محليا لتخدم السوق العراقية.
الجانب الياباني جاد في الدخول للعراق، يعني شو لمسته من خلال المنتدى؟
هم جادين باهتمامهم الكبير بالعراق، يعني ليس هناك شك بأن اليابان مهتمة بالعودة الفعالة إلى السوق العراقية. السؤال هو متى، وهذه هي النقطة التي ناقشناها معهم. البعض من الشركات مهتمة بالعودة مباشرة، هناك من يرتئي الانتظار إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية أكثر وأكثر، وهذا قرار يخصهم. نحن أوضحنا لهم الفرص المتاحة، وأوضحنا أيضا بأن هناك شركات عالمية أخرى من دول أخرى تأتي إلى السوق العراقية، وربما الوقت الآن هو الوقت الحقيقي للعودة، وإذا المناسب وإذا تأخروا ربما سيخسروا الكثير من الفرص التي كانت ستتاح لهم.
وتوجهنا بالسؤال إلى الخبير الاقتصادي جلال القعود حول نظرته إلى دعوة العراق للشركات اليابانية للعمل في العراق، فأجاب قائلا:
احنا حقيقة نتمنى انه تتطور الامور لايجاد نقول جو استثماري مشجع للشركات، ولا شك اليابانيين يتعرفين عندهم صناعة هائلة، وكان عندهم نعم العجم باع طويل في العراق، ولكن تصور في الوقت الحاضر لا زال هناك تحديات كبيرة لاكتمال البيئة الاستثمارية المطلوبة. وحقيقة احنا نحاول ان نشتغل مع وزارة الصناعة والوزارات البنية بالعراق لوضع نقول منهج او سياسة استثمارية تكون مقبولة للجهتين، للمستثمر الاجنبي والعراقي او العربي، وكذلك انه تحقق طموحات الدولة في تنمية الاقتصاد. العراق يحتاج حقيقة ان يطور في نماذج عالمية، دول بعد أن تخرج من حروب أكو نماذج لإعادة بناء اقتصادها. إحنا نحتاج حقيقة اليوم أنه ترجع الدولة إلى هذه النماذج وتفعيلها على إن كان اليابان، في ألمانيا، حتى في لبنان، في دول كثيرة في العالم حقيقة.
هذا وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت خلال السنوات الخمس الماضية للعراق منح وقروض لتنفيذ مشاريع خدمية شملت قطاعات الصحة والطاقة والبيئة، كما خفضت اليابان رصيد ديونها ضمن دول نادي باريس على العراق بمقدار 6 مليار دولار. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
معدات روسية لمحطة كهرباء عراقية. أعلنت إحدى الشركات الروسية في مجال الطاقة الكهربائية أخيرا أنها ستستأنف خلال الشهور المقبلة تنفيذ عقد سابق مع العراق لتزويد معدات لإحدى محطات توليد الكهرباء في شمال البلاد. وفي متابعته لهذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرنكو مقابلة مع المسؤول الإعلامي لهذه الشركة ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
استأنفت شركة باور ماشينز الروسية تنفيذ عقد مع العراق يقضي بإرسال معدات إلى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية يتم إنشاؤها في شمال البلاد. مدير المكتب الصحفي لشركة باور ماشينز أوليغ بوتشكين قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن وزارة الطاقة العراقية قد قررت بتمديد تمويل هذا المشروع. بموجب العقد ستزود الشركة الروسية المحطة العراقية بتوربينين ومولدين لتوليد الطاقة الكهربائية وغير ذلك من معدات كهربائية وميكانيكية. وإضافة إلى ذلك فإن شركة باور ماشينز ستقوم بتركيب المعدات وتشغيل المحطة، وتقدر قيمة هذا المشروع بملايين الدولارات. وماذا أوليك بوتشكين قائلا؟ تم التوقيع على هذا العقد عام 2001 ولكنه جمد عام 2003 بسبب أعمال القتال في العراق وعلقت التزويدات، وسيتم إرسال المعدات إلى العراق قبل الشهر 22 نوفمبر المقبل، ومن المرتقب تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في شهر تموز يوليو عام 2010. وأضاف أوليك بوتشكين، تتعاون شركة باور ماشينز الروسية مع العراق لمدة طويلة، وإننا نرحب بقرار العراق مواصلة بناء المنشآت لتوليد الطاقة، ونأمل بأن نستمر في تقديم المساعدة إلى العراق في هذا المجال. كان هذا مدير المكتب الصحفي لشركة باور ماشينز الروسية أوليغ بوتشكين. ميخائيل ألندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.